الوجه الثاني في بيان استدلال حكم العقل على حرمة النظر الأجنبي إلى الوجه والكفين الأجنبية. تحدثنا عن الأدلة لإثبات حكم إثبات الحرمة بخصوص النظر إلى الوجه والكفين من المرأة الأجنبية من دون قصد الريبة والتلفظ. قد تحدثنا عن الاستدلال بكتاب الله وعن الاستدلال بالإجماع وعن الاستدلال بالسيرة العملية عند المتشرع. وفي الجلسة السابقة تحدثنا عن الاستدلال بحكم العقل. قلت يمكن تبيين البحث وتقرير البحث وتقرير كيفية الاستدلال بحكم العقل من وجوه. الوجه الأول الذي تحدثنا عنه في الجلسة السابقة حكم العقل بلزوم دفع الضرر المقنون والضرر المحتمل، وتحدثنا عن هذا الوجه. وأما الوجه الثاني يمكن القول كما قال المستدل حكم العقل بلزوم دفع المفسدة، حكم العقل بوجوب بلزوم دفع المفسدة وبيان الاستدلال بهذه الكيفية. المستدل يقول لا ريب في أن في النظر الأجنبي إلى الأجنبية مفسدة الريبة، في النظر مفسدة الريبة والتلفظ. هذه المفسدة موجودة في النظر إلى الوجه والكفين مطلقة في النظر الأجنبي لا في الوجه والكفين فقط. مفسدة الريبة ومفسدة التلفظ، ويمكن مفسدة الوقوع في الحرام، وقوع في الزنا، وقوع في الحرام. فلذلك إذا قلنا بوجود هذه المفسدة ونذير هذه المفسدة في النظر إلى الأجنبية، طبعا العقل يحكم بلزوم دفع المفسدة، و لا طريق إلى دفع المفسدة إلا بالمنع من النظر، إلا بالقول بحرمة النظر. فلذلك العاقل يحكم بوجوب التجنب عن النظر إلى الأجنبية حتى الوجه والكفين في مطلق النظر مفسدة، ومن جملة النظر إلى الأجنبية النظر إلى وجه والكفين. يحكم بوجوب اجتناب النظر دفعا للمفسدة وحسما لمادة الفساد. هذا بيان كيفية الاستدلال. وأما هذا الاستدلال وهذه الكيفية في بيان حكم العقل، بيان الاستدلال بحكم العقل، أيضا مبتلى ببعض الإشكالات والإيرادات. نحن نقول أولا لا شك في وجود المفسدة في بعض الموارد النظر الأجنبي إلى الأجنبي، لا نقول بوجود المفسدة في جميع موارد النظر، في بعض الموارد مفسدة موجودة. وأيضا لا ننكر حكم العقل بلزوم دفع المفسد. نحن نعترف ونقول إذا قلنا بوجود المفسد فالعقل يحكم بدفعه قطعا، وهذا إذا من المسلم. وأما التفت أيها العلماء، التفتوا أيها العلماء، المشكلة في الاستدلال، أنتم تعرفون أن المصلحة والمفسد هما ملاكان للحكم. التفتوا إلى هذه النقطة بدقة، المصلحة والمفسد هما ملاكان للحكم الشرعي، لا نفس الحكم ولا الحكمة في الحكم، لا الحكمة في الحكم ولا نفس الحكم، بل المصلحة ملاك الحكم في الوجوب والاستحباب، والمفسد ملاك الحكم في الكراهة والحرمة. هذا من هذه النقطة من الأمور المسلمة، المصلحة ملاك الحكم، المفسدة ملاك الحكم في الجانب الإيجابي وفي الجانب السلبي. وقطعا إذا كانت المصلحة موجودة العقل يحكم باللزوم، وإذا كانت المفسدة موجودة أيضا العقل يحكم باللزوم، ولكن لزوم الدفع المفسد. والعقل التفت تشخيص المصلحة، درك المصلحة ووجود المصلحة أو المفسدة في مورد الحكم ليس من شأن العقل، ليس من شأن العقل تشخيص الملاك وتشخيص العلة. هل المصلحة ملاك الحكم وعلة الحكم، العقل يعرف ويدرك حكمة الحكم، حكمة الحكم، ولكن لا يعرف علة الحكم وملاك الحكم. تشخيص ودرك الملاك في الحكم الشرعي فقط من طريق النص والوحي لا من طريق، والحال أن المستدل استدل في ذلك المورد باستخراج الملاك بطريق العقل. يقول لا ريب في أن المفسد موجود في النظر. من يقول المفسد موجود في النظر؟ حسب الروايات أو بحسب العقل؟ إذا قلنا بحسب الروايات لابد أن نستدل من الرواية من السنة، وإذا قلنا العقل يحكم بوجود المفسدة ليس من شأن العقل، درك هذا الملاك ليس من شأن العقل أصلا. لا يدرك العقل، يدرك مثلا وجوب الاعتداد، وجوب الاعتداد على المرأة، العقل يدرك لعلة عدم اختلاط المياه أو حكمة الحكم، العقل يدرك حكمة الحكم لا علة الحكم. العلة في الحكم الشرعي، في الموارد في الحكم الشرعي مثل هذه الموارد العقل لا يدرك، يعني ليس من شأن العقل، ليس من شأن العقل بل من شأن النص. والحال أن المستدل استخرج في هذا المورد ملاك الحكم هو وجود المفسدة في النظر. كما تحدث نعم أن العقل يدرك حكمة للحكم الشرعي، كما أيضا تحدثت بخصوص الوجوب الاعتداد، وجوب الاعتداد وجوب العدة للمرأة المطلقة، المرأة التي توفي زوجها، وجوب العدة، وجوب العدة حكمته أحد الحكم يعني اهدى الحكم الموجودة في هذا الحكم حكمة عدم اختلاط المياه، وهذه الحكمة يدركها العقل ولكن ليس علة لكم. ولكن في ذلك المورد وجود المفسدة في النهر وإلة الحكم وملاك الحكم. يعني إذا قلنا بوجود المفسدة قطعا العقل يحكم، العقل يحكم بلزوم دفع المفسد. هذا الإشكال الأول. وأما الإشكال الثاني، الإشكال الثاني أيضا التفت، ملاكات الأحكام لها جهتين من البحث، جهتان من البحث، جهتان من التدخل، يعني المقصود جهتان من كيفية تدخل الملاك في الحكم الشرعي، في تأسيس الحكم، في بيان الحكم، في فعلية الحكم، جهتان. الجهة الأول الجهة الاقتضائي، صعب الكفاية قد تعرض بالتفصيل لبيان هذا الموضوع. الجهة الاقتضائي، والجهة الثانية الجهة لا اقتضاء، يعني الملاك جهة، الجهة الأولى جهة الشعني، جهة الشعني يعني الملاك المصلحة من شأنها أن يقتضي فعلية الحكم، ولكن يقتضي أو لا يقتضي. الفعلية من مراتب الحكم لا نفس الحكم، من مراتب الحكم، يعني أحيانا المصلحة تقتضي فعلية الحكم أو المصلحة لا تقتضي وتبقى في مرتبة الشعنية. التفتوا بين الحكمين وبين الملاكين، بين الحكمين في مرتبة الشعنية والاقتضائية، هل بينهما يوجد، يوجد بينهما تعارض؟ لا يوجد التعارض في مرحلة الفعلية، في مرحلة الفعلية. المسألة إذا لم تقتضي الفعلية لا تعارض، إذا لم تقتضي الفعلية لا بد أن تكون أن المسألة تقتضي فعلية حتى نقول بالوجوب وبالفعلية، والمفسدة تقتضي فعلية. إذا اقتضت فعلية الحكم يمكن أن يوجد بين هذا الحكم والحكم الآخر بينه تعارض أو تزاحم في مرحلة العمل، والمكلف أيضا مكلف بالعمل وبالإتيان بالحكم الفعلي، لا بالحكم الشعني، لا بالحكم الشعني، بالحكم الفعلي فقط. ما لم يبلغ الحكم إلى مرحلة الفعلية المكلف غير الإنسان غير مكلف بالعمل بهذا الحكم، لابد أن يبلغ الحكم إلى مرحلة الفعلية. التفتتم. المصلحة من في أي صورة المصلحة تقتضي الفعلية؟ اقتضاء فعلية الحكم لا يكون إلا من إرادة الله تعالى، من إرادة الشارع. يعني الشارع الله تعالى يريد فعلية هذا الحكم، والله تعالى عالم ومحيط بكل شيء، إذا علم يعلم كل شيء، إذا علم في صورة فعلية هذا الحكم حرمة وإيجابا، كراهة واستهبابا، حرمة وإيجابا في صورة فعلية الحكم، بعبارة أخرى إلزام المكلفين بالعمل بهذا الحكم في صورة فعلية يوجد ويوجد التعارض والتزاحم بين الحكمين لوجود المصلحتين أو المفسدتين، إذا يعلم أن في صورة في مرتبة فعلية الحكم يوجد التعارض والتزاحم لا يريد فعلية الحكم، لا يريد، لأن في حتى في بعض الموارد، في بعض الموارد في نفس الهوك وفي مقامه الشأني، في مرتبة الشأني، في ليس في مفسدة ولكن في إلزام مفسدة. الشهيد الفقيه المطهري رضوان الله تعالى عليه في بعض كتبه تعرض لهذه النقطة، مثلا الطلاق. الطلاق من أبغض الأمور، من أبغض المسائل عند الله تعالى في خصوص يعني حلال، أبغض الحلال، ولكن جعل الله تعالى الطلاق بيد الرجل، إن بيد الرجل والمرأة في مقام الشرع والهوك بيد الرجل. ففي الحقيقة الله تعالى يريد الرجل والمرأة حصول التوافق بينهما بالطلاق. على أي حال جعل الطلاق بيد الأشخاص، ولكن ما ألزمهم بالطلاق، لا بحرمة الطلاق لا بوجوب الطلاق، لأن الطلاق ليس في نفسه، في نفس الطلاق ليس مفسد، في نفس الطلاق لا يوجد مفسدة، لا توجد مفسدة، ولكن في إلزام الطلاق توجد مفسدة، توجد تعارض بين المفسدتين، بين المصلحتين. في نفسه لا يوجد ولكن في إلزامه يوجد. فلذلك ما ألزم الناس، ما ألزم الأمة المسلمين بالطلاق. وفي بعض الموارد وما نحن فيه من قبيل هذا المورد، ما نحن فيه في النظر إلى الأجنبية في بعض الموارد يوجد مفسدة، يوجد مفسدة، ولكن هذه مصلحة، مفسدة شأنية وليس مفسدة فعلية، لم تبلغ هذه المفسدة إلى مرحلة الفعلية. والله تعالى أيضا لأجل أن في إلزام الناس بحرمة النظر إلى الأجنبية يوجد تعارض وتزاحم بين المفسدتين، بين مفسدتين في بعض الموارد، فلذلك ما ألزم الناس بحرمة النظر، لأن في إلزام الناس في حرمة النظر والمنع من النظر توجد مفسدة. فلذلك هذا المورد من ما نحن فيه من قبيل هذا، من قبيل هذا. فلذلك الاستدلال بحكم العقل، هذا المورد يعني العقل إذا يقول بوجود المفسدة وبوجود المصلحة في بعض الموارد بعنوان مصلحة اقتضائية شأنية لا تبلغ إلى المرحلة الفعلية. ولذلك ممكن حتى الإنسان الفقيه يبين بعض المسائل. رسول الله يقول لولا أن أشق على هذا التعبير على أمتي لأمرتهم بالسواك. في نفس السواك يوجد نفس مفسدة؟ لا يوجد مفسدة، لا توجد مفسدة، ولكن في إلزام الناس بالسواك توجد مفسدة. ما ألزم الناس، ما ألزم الناس بالسواك. موارد نظير هذا المرض كثير يمكن أن نشاهدها في الفقه وفي المسائل الفقهية. فلذلك إذا نقول في الوجه الثاني، في الإشكال الثاني نقول الاستدلال أيضا مبتلا بهذا الإشكال. النص إذا شخص لا بد أن يقول الاستدلال بالنص، استدلال بالسنة. هذا رأيك سماحة السيد، لا رأي المستدل. صاير استائر رباب، صاحب هذا الكتاب يستدل بعنوان الدليل مستقل بعنوان دليل العقل. وأما سماعتك تقول المستدل استدلاله أولا تشخيص المفسدة بسبب النص، وبعد ذلك الهوك العقل يحكم بلزوم دفع المفسدة. إذا قال رسول الله أئمة أهل البيت قال الله تعالى في كتاب الله إذا قال بأن فيه المفسدة قطعا نحكم بحرمة، ولكن هذا استدلال بالناس بالسنة لا يستدل بالعقل، لا يستدل بالعقل. في ذلك السنة العقل يؤيده، العقل هو المؤيد وليس العقل دليلا مستقيما. الحسن والقبلة العقلية لا يكون في هذه الموارد في مخصوص المسائل الشرعية كنبيل هذه الموارد، بخصوص الظلم قبل الظلم وثالثا الإشكال الثالث في هذا البيان وكيفية الاستدلال في الوجه الأول أيضا تحدث في الجلسة السابقة، المفسدة إذا قلنا بوجود المفسدة حسب الروايات، إذا قلنا بوجود المفسدة في النظر، المفسدة في النظر التلذذي والشهوي لا في النظر بغير التلذذ وغير الشهوة، وكلامنا في هذا البحث في مطلق النظر من دون التلذذ ومن دون قصد الريبة. ولذلك الاستدلال في هذا الاستدلال خارج عن مقامنا وعن مقام البحث، يعني فما قصد لم يقع وما بقى لم يحصل. هذا كيف الوجه الثاني في تبيين الاستدلال بحكم العقل وإرادته. وأما الوجه الثالث بيان الثالث في كيفية الاستدلال بحكم العقل، أيضا حكم العقل بلزوم المفسدة ولزوم دفع المفسدة، كيفية عنوانه الاستدلال بحكم العقل بلزوم دفع المفسد يحكم، ولكن من طريق آخر بشكل آخر ببيان آخر، وهو المستدل يقول أن من الظاهر أن عمدة محاسن المرء في وجهه، عمدة محاسن المرء في وجهه، وبما أن النظر إلى محاسن المرء وإلى الوجه من المرء الأجنبية يؤدي غالبا إلى الوقوع في الحرام، للوقوع في الحرام كالزنا مثلا، ولذلك والوقوع في الزنا الوقوع في الحرام مبغوضا للشارع، مبغوضا عند الشارع، ولذلك العقل يحكم بعدم جواز النظر بعنوان مقدمة على النظر مقدما للحرام. العقل يحكم بمنع النظر وبدفع المفسد، هذا بيان آخر. وفي هذا البيان أيضا يمكن أن نقول بورود بعض الإيرادات والإشكالات. أولا نمنع أن النظر يؤدي غالبا إلى الوقوع في الحرام، أضع الدعاء بالوجدان أن الإنسان لا يقف على هذا القول في المجتمع وفي التاريخ من زمن المعصومين إلى يومنا هذا غالبا لا يؤدي، في بعض الموارد بعض الأحيان يؤدي النظر يؤدي في بعض الموارد إلى الحرام، لا في أكثر الموارد وغالب الموارد، لأن في بعض الموارد يعني الموارد التي يتطرق فيه اللذة احتمال اللذة احتمال الريبة في بعض الموارد، أو في بعض الموارد الأخرى يعني لا يوجد الوقوع، لا يؤدي الوقوع إلى الحرام، كما قلت في تعايش بين الأصدقاء تعايش بين الأقارب حتى غير المحارم، يعني بين الأصدقاء بين الأقارب يوجد النظر ولا يؤدي، يوجد النظر إلى الأجنبية ولكن لا يؤدي إلى الحرام غالبا، أصلا لا يخطر بباله، لا يخطر ببالي أصلا. فلذلك هذا أولا حسب هذا الإيراد الملاك لا يطرد في جميع موارد الحكم، ملاك الوقوع للمفسدة، احتمال الوقوع للمفسدة أو النذر يؤدي غالبا إلى المفسدة إلى الحرام إلى الحرام، وهذا لا يطرد في جميع الموارد. هذا الإشكال الأول. وثانيا أيضا الإشكال كما تحدثنا بخصوص في مورد البيان الثاني، يعني آنفا في هذه الجلسة تحدثنا أن تشخيص الملاك، المستدر يقول في النظر إلى الأجنبية مفسدة وهي وقوف، هي الوقوع في الحرام في الزنا، غالبا يقع الإنسان في الزنا في الحرام، والمرء من النظر المرء من مقدمة الحرام، يعني في الحقيقة العقل، المستدل يقول العقل يعرف ويستخرج ملاك الحكم. وتحدثنا تشخيص الملاك ليس من شأن العقل بل من شأن النفس والوحي، والعقل أجنبي عن تشخيص الملاك. العقل يدرك بعض الموارد، التفت، العقل يدرك بعض الموارد، ولكن يمكن للعقل أن يقول هذا ملاك الحكم أو حجبة للحكم. هذا معلوم، الحكم معقول، الحكم تابع للملاكات. من يعرف من يشخص الملاك؟ الله تعالى الواحد أو العقل؟
العقل
يشخص
ذلك حتى لو لم
يدركه كذا. هذا مسألة، هذا أتيت بفقه جديد وبوصول جديد سيدنا العزيز. هذا القول دليل على الوجوب علينا أن نبحث ونتحدث عن الأصول، يعني لابد أن نتحدث عن الأصول ونجعل الدرس للأصول حتى لا، إذا كانت العلة الجزئية لا يوجد الحكم أصلا، يعني حتى في الأمور العقلية إذا المعلول لا يتحقق إلا بوجود علة تامة لا بجزء العلة. سيدنا العزيز جدا نحن لا نعرف كلامك، يعني لا نفهم كلامك جدا. إن شاء الله نحن محتاجين بالأشخاص الذين يمكن لهم يستطيعون أن يشرحون المباحث لنا ونحن نستفيد. حتى بعد الجلسة عند تشرح سماتك إن شاء الله نستفيد منك. لأن مراد الأقل هو الله تعالى، لأن مرادك من الأقل خالق الأقل، صحيح؟ صلى الله على محمد.